زادك دوما.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم آته خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أيها الأحبة في الله، هذه وصاتنا بكم دائما، نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله عز وجل الذي يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة في الله، هذه وقفة أخرى في سلسلتنا مع تفسير القرآن العظيم، مع تفسير جزء عما، واليوم بإذن الله عز وجل معنا السورة الرابعة من آخر الجزء، سورة المسد. يقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه السورة العظيمة التي سبقتها سور تحدثنا عنها، تحدثنا عن المعوذتين وتحدثنا عن سورة الإخلاص، واليوم نبدأ مع سورة المسد، ومع أول شيء عنها، مع سبب نزولها أصلا، فقد كان لها سبب جليل جدا، سبب لنزولها ولاختصاص الله عز وجل فيها بالحديث عن هذا الشخص المعين كما سنعرف بعد قليل. أرحب معكم بزميل الرحلة الدكتور فضل سليم، غفر الله لنا وله، ونبتدئ معه بالحديث عن سبب نزول هذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أولا أخي الحبيب، هذه السورة مكية بإجماع، سورة مكية بإجماع لم يختلف فيها العلماء، وآياتها خمس، لها سبب نزول رواه البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد على جبل الصفا ونادى في قريش: يا معشر قريش، يا بني عبد مناف. وظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينادي على قبائل قريش فأجابوه ولبوا نداءه وذهبوا إليه، ومن لم يستطع الإتيان إليه بعث نائبا عنه لكي يعني يسمع ماذا يريد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الدعوة لأهله ولعشيرته ولقريش بأجمعها. فلما ذهبوا إليه واجتمعوا حوله، قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلقب بينهم بالصادق الأمين قبل البعثة، فاجتمع الناس حوله من كل العشائر والقبائل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكرر هذه الحقيقة أو ليؤكد عليها، لأنه سيبني عليها أشياء أخرى. قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقية؟ يعني تصدقوني لو قلت لكم بأن خلف هذا الوادي خيل تريد غزوكم وتريد حربكم؟ فقالوا: ما جربنا عليك الكذب قط. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل بهذا المدخل ليؤكد أو ليقرر أو ليؤكد على هذه الحقيقة التي هي مستقرة عندهم، استقر عندهم جميعا أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكذب، ما جربوا عليه الكذب قط، ما كذب كذبة واحدة في حياته إلى أن وصل 40 عاما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قال لهم ذلك، يعني أتصدقوني لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد غزوكم؟ قالوا: ما جربنا عليك الكذب قط، يعني نصدقك لا نكذبك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرر هذا فقال لهم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني أنا أنذركم بين يدي عذاب شديد، من أطاعني فهناك جنة، ومن عصاني وعصى الله سبحانه وتعالى فهناك عذاب ينتظره. فحينما قال هذه الكلمة انتكس يعني من قريب ومن عاجل هذا الذي كان يقرر أنه الصادق الأمين الذي ما كذب عليهم كذبة واحدة، فرفع صوته وقال: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ وهو أبو لهب عليه لعنة الله، وهو عبد العزة، سبحان الله العظيم، عبد العزة ابن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ أنت جمعنا وتنادي على العشائر وتنادي على القبائل عشان تقول لنا الكلمتين دولت؟ تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب.
وكان أولى الناس بتصديقه، ابن أخيه هو أعلم الناس به، يعني إن كان الناس جميعا يتحدثون عن صدق محمد وأمانته، فأولى الناس بتأكيد ذلك والشعور به والمعاشرة به عمه. سبحان الله، كأن هذا يذكرنا بالموقف السيء لليهود حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وجاءه عبد الله بن سلام أحد رضي الله عنه أحد أحبارهم، وسمعه ورآه فعرف فيه النبوة، عرفها في وجهه فآمن به، ثم قال له: اجعلني في بيت حتى تسمع ما تقول فيه اليهود، فإنهم قوم بهت. ففعلا حين جاء اليهود أثنوا عليه أولا بما يعلمون بالحقيقة، فقالوا: سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. ثم حين خرج وأعلن إسلامه نكثوا وغيروا أقوالهم فجأة، يعني كأن أبا لهب يحمل يعني هذا المعنى من اليهود، البهتان ويعني صفاقة الوجه التي تصل بإنسان إلى أن ينكر ما كان يؤمن به منذ دقائق، أو يكذب ما كان يصدقه منذ قليل. كان يقول مع جموع الناس الصادق الأمين: ما جربنا عليك كذبا قط، ثم هو يكون أول المنقلبين. وسبحان الله، يعني الواحد لو تأمل الموقف تحس كأن المشركين توقفوا، يعني لم ينطق إلا هذا الرجل، ابتدرهم جميعا وقال: تبا لك سائر اليوم، ابتدر الجميع. وإلا فلعل القوم كانت لديهم روية، ربما انتظروا وتريثوا حتى سمعوا شيئا من محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يعني سمعوا بقية كلامه، لم يقل لهم إلا جملة واحدة: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لم يفصل شيئا عن الرسالة، ولم يشر إلى شيء، ولم يقرأ عليهم شيئا من الوحي، ولم يذكر لهم شيئا من التكاليف، يعني لم يسمعوا منه شيئا حقيقيا أكثر من عنوان الكلام الذي يريد أن يخوض فيه. ومع هذا ابتدره هذا المجرم حتى يقطع عليهم تردداتهم، وحتى يقطع عليهم يعني النظرات الشك أو التهيؤ لقبول الكلام بصورة مبدئية. فسبحان الله، يعني الصورة كأن هذا السبب من أسباب النزول، يعني وهذه القصة القصيرة ذات شجون تذكر بموقف اليهود هؤلاء. تبت يدا أبي لهب وتب. التب يقول العلماء هو الهلاك والخسران والانقطاع. تب فلان تبا، أي هلك وانقطع وخسر، يعني فيها جملة معاني من معاني الخذلان اجتمعت كلها في هذه الكلمة تبت يدا أبي لهب. حتى إن القرآن في مواضع أخرى استعمل المادة نفسها، قال الله عز وجل في سورة هود عن المشركين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، غير تخثير وإهلاك وإعنات وقطع وكذا. فكأن تبت يداه هلكت وانقطعت وقطعت وجذت من مكانها، وفيه كل هذه المعاني مجتمعة.
أيضا أخي الحبيب، في تكرار التب بعد تبت، نعم. يعني الله عز وجل قال تبت يدا أبي لهب، وثم كرر التب مرة أخرى وتب. والعلماء يقولون بأن هذا التكرار إنما هو للتأكيد، للتأكيد على هلاك هذه اليد، وعلى هلاك هذا الشخص الذي أذى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذى شديدا.
كان في نوع من التغليظ، يعني التغليظ والتقريع،
نوع من التغليظ ومن التأكيد. والتأكيد هذا يعني الله عز وجل إذا أراد أن يؤكد يعني أو يزيد في التأكيد على شيء في القرآن كرر ذلك، كما في قوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات. يكررها دائما في هذه الصورة للتأكيد على أن هؤلاء الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم ويل في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، ثم يكرر الآية تأكيدا لذلك، كما في قوله تعالى أيضا: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون في سورة التكاثر، وفي قوله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد لشيء كرره، وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكرر المرة تلو الأخرى لكي يؤكد على هذا الأمر. لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن آل أبي جهل استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، يعني عايزين ينكحوا بنت أبي جهل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو تزوج من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لا آذن، يعني لا آذن لهم، لا يريد أن تكون بنت عدو الله أبي جهل، إنما هي ضرة لبنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لا آذن، ثم أكد هذا فقال: وإني لا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن. يعني تكرار وتب بعد تبت للتأكيد على هلاك أبي لهب وعلى هلاك زوجه اللذان أذى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا قول. القول الآخر قالوا بأن يعني التكرار بأن تبت الأولى إنما هي للدعاء، كأن يعني الدعاء على أبي لهب بالهلاك وبالخسران وبالضلال. وتب الأخرى إنما هي يعني خبر، الأولى إنشاء والثانية خبر، أي كما تقول مثلا: أهلكه الله وقد هلك. هلكه الله وقد هلك،
يعني مثلا فلان فعل الله، يعني مثلا ربما حين أصابت أمريكا أو أصابت إسرائيل بعض الأعاصير أو كذا، ممكن بعض الناس حين يدعون عليهم أو يدعون على بعض المعاندين عموما يقول مثلا: أهلكهم الله، ثم يعقب يقول: وقد أهلكهم فعلا. يعني كأن هذا التحقق، يعني هو يدعو عليهم أولا ثم يقول أن هذا التحقق. أيضا مما يذكر في هذا، بعض العلماء يذكر أن فيه تعميما بعد تخصيص، كأن تبت يداه خص ذكر اليدين أولا، ثم جاء التب العام بعد هذا، الإهلاك العام، الكلام بأنه تب هو بكل جوارحه وكل جسمه. يعني وهذا كأنه يتحرك بنا إلى المعنى اللطيف في اختصاص اليد بإسناد التب إليها. يعني بعض العلماء يقول: تبت يداه، لأن اليد الإنسان إنما يكتسب أسباب الخسران وأسباب الفساد وأسباب الضياع بجوارحه، وأعظم هذه الجوارح وأكثرها اكتسابا وأقربها إلى العمل اليدان، هي التي دائما يرتكز عليها الإنسان في يعني المعصية وفي ارتكاب كل ما يريده المهالك، كأن اليد هي.
قد يعترض يعني البعض ويقول فهذا يعني يعترض به بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فنقول إن المقصود في الحديث أعمال اللسان. الناس يكبون في النار على وجوههم من أعمال اللسان. فالمقصود في الحديث أعمال اللسان، إنما معظم الأعمال سواء كانت من أعمال الخير أو من أعمال الشر إنما تكون باليد.
نعم. وبالمناسبة يعني حتى حين يذكر أصحاب السير يتحدثون عن موقف أبي جهل من النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرون أن أبا جهل مثلا كان يؤذي النبي بيديه كثيرا. أيوة. فكان يلقي في يديه في طريقه بعض القاذورات، كان حتى روي في بعض الطرق أنه حين قال له تبا لك سائر هذا اليوم في القصة الأولى سبب نزول هذه السورة أصلا، كان في يده بعض الحجارة فرماه بها. وذكر بعض المسلمين بعض من أسلم حديثا آنذاك كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على قبائل العرب ويذكرهم، يطوف عليهم في نواديهم وأسواقهم يذكرهم بالله ويعرض عليهم دعوته، وكان يتعقبه أبو جهل فيضربه بالحجارة حتى يدمي عقبيه، يعني المنطقة التي تسميها الكعب في عاميتنا، حتى يدمي رجليه، فكأنه بيديه اكتسب كثيرا. حتى زوجته حمالة الحطب كانت تكتسب يديها وضع الحطب في طريق النبي والشوك، وحين نزلت السورة كما سنرى فيما بعد نزلت هذه السورة وعلمت أنه قد نزل فيها قرآن، جاءت إلى النبي وفي يدها فهر كبير تريد أن تضربه، تضرب النبي صلى الله عليه وسلم به. فكأن أعمالهم بأيديهم، هذا الرجل وزوجته كانت أعمالهم بأيديهم كثيرة، وكان إيذاؤهم للنبي بأيديهم متواترا بالغة.
أيوة. نعم. بقي أن نشير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني أشد من أشد الإيذاء الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم الإيذاء بالتكذيب.
نعم.
يعني مجرد تكذيب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له فهذا من أشد الإيذاء. لذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني عن أكثر الأيام الذي تعرض فيها للأذى من خلال دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأبي هو وأمي، كيف صبر كثيرا على أذى المؤذين وعلى حقد الحاقدين، لما قالت له يا رسول الله هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عائشة نعم لقد لقيت من أهلك ما لقيت، يعني شفت منهم كتير. ثم ذكر يعني موقفا من أشد المواقف إذاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال وأكثر ما لقيت منهم يعني يوم العقبة عندما عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن كلال فأعرض عني، يعني أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذبه، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ويعرض دعوته ويعرض نفسه على القبائل وعلى الناس، فكان يعني أشد ما يؤذى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو التكذيب. فلما أعرض هذا الرجل وأعرض الناس وكذبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فانطلقت ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني انطلقت وأنا مهموم من كثرة التكذيب أو من شدة التكذيب، وخاصة إذا كان هذا التكذيب من الأهل ومن الأقارب ومن العم، فكيف صبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم. على هذا التكذيب.
نعم. لعل أيضا يعني حتى تبت يد أبي لهب وتب يعني اختيار هذه الكنية في ذكر هذا الرجل أبو لهب، عم النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان اسمه أصلا عبد العزة. طبعا القرآن يعني كأن القرآن ترفع عن أن يذكر هذا الاسم الشنيع أنه يعبد حجرا عبد العزة، وإنما ذكر الكنية التي كان يحبها هو وكانت شائعة عنه، سمي أبا لهب ولقبه الناس أبا لهب أو كناه الناس بهذا إن أردنا الدقة اللغوية، كناه الناس بأبي لهب ليس لأنه كان لديه ابن مثلا يسمى لهب، وإنما قالوا لحسنه وأشراق وجهه. يعني حين نتحدث نحن عن بعض الناس مثلا الذي تظهر عليه أثر النعمة يظهر عليه الرواء والحسن يقال عنه كأن الدم يتفجر من وجهه مثلا، فكذلك أبو جهل سمته العرب أبو لهب، كنته العرب أبا لهب مع أن ابنه الأكبر عتبة، لكنهم كنوه أبا لهب لما كان فيه من الحسن وإشراق الوجه. وسبحان الله كأن يعني كأنه كان للأقدار نصيب في هذه التسمية، كأن الله عز وجل جعل كنيته توافق حاله، وهذه من عجائب موافقات القدر أن الكنية توافق الحال. هو فعلا اللهب كما أنه يطلق على كناية عن الحسن وأشرق الوجه أيضا هو اللهب في مسماه الحقيقي ألسنة النار المشتعلة، الملتهبة، هذا هو اللهب، فكأنه له من كنيته نصيب. وهذا أمر العرب كانت تنظر إليه كثيرا، أن الرجل له من اسمه نصيب وله من كنيته نصيب. كانوا يسمون حتى كانوا يسمون أبناءهم كلبا وصخرا، وحين تحدث مع بعضهم بشأن هذا قال إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا، يعني حتى يخيف بهم الأعداء فيكون لهم من أسمائهم نصيب. فكذلك كأن أبا لهب اختار لنفسه هذه الكنية وأعجبته جدا، لكنه كان له منها نصيب، لكنه نصيب غير ما أراد، ليس نصيب الحسن والرواء والجمال، وإنما هو النصيب الحقيقي ليس على وجه المجاز، وإنما هي ألسنة النار المشتعلة الملتهبة. أحد الشعراء قديما كان يقول عن رجل كنيته أبو المحاسن: قصدت أبا المحاسن كي أراه لشوق كان يجذبني إليه، فلما أن وصلت رأيت فردا ولم أرى من بنيه ابنا لديه. حين بلغته لم أجد المحاسن هذه، سمي أبا المحاسن لكن لم أجد أي حسنا من هذه، أي محسنا من هذه المحاسن التي يفترض أنها أبناؤه كما هي كنيته. فكانوا ينظرون في معاني الكنى كثيرا، حتى يعني تهكم بهذا الذي سمى أبا المحاسن وهو خلو من هذه المحاسن. فهذا أبو لهب اختيرت له هذه الكنية بعناية في هذا السياق القرآني لتخدم الجزاء الذي ينتظره كما قال الله عز وجل بعد قليل، وكما سيأتي في سياق السورة بعد قليل.
بقي يا شيخنا بس نود قبل أن ننتقل من هذه الآية أن نقول لمن مثلا يقول كيف يجابه النبي صلى الله عليه وسلم عمه وهو في بداية دعوته بهذه الصورة الشديدة التي فيها من التشنيع ومن يعني الويل ومن التبشير والعنف بالإهلاك والخسران لأبي لهب؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ملاطفا حليما مع قومه في بداية دعوته، وفي مسيرة دعوته كان حليما وكان ملاطفا لهم، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جابها عمه وهو ما زال في بداية دعوته بهذه الصورة، يعني التي بشرت هذا الرجل بالخسران وبأنه سيصل نارا ذات لهب. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أخبره بأنه لن يسلم، بأن أبا لهب لن يسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطفهم حتى يلاطف الكفار ويكون حليما معهم لأنه يطمع في إسلامهم، يطمع، ولذلك أسلم كثير من الكفار، لكنه يعني اشتد وجابها عمه بهذه الصورة لأنه أخبر أنه لن يسلم أبدا وأنه سيموت على الكفر. حينئذ تكون تكون الشدة في موضعها. انظر إلى إبراهيم عليه السلام كان يلاطف أباه أيضا: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي يا أبتي، كان يلاطفه وكان حليما معه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف وكان حليما مع الكفار ممن يطمع أن يسلم، أما إذا أخبر من قبل الله عز وجل أن فلانا لن يسلم فحينئذ تكون الشدة في موضعها.
نعم، حين حتى يعقب الله عز وجل على ذكر هذا الهلاك: تبت يدا أبي لهب وتب، يقول: ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذه آية كأنها آية للدنيا كلها، يعني حين توقف حتى من ناحية اللغوية نقول مثلا إنما هنا نافية، كأن الله عز وجل يقول إنه حاصل حاله ما حدث له لم يغن عنه ماله شيئا ولم يغن عنه شيئا ما كسبه. حتى الكسب يعني العلماء يدخلون فيه ما جمعه من كل متاع الدنيا، حتى أولاده وذويه يعدون من كسبه، لأن قد جاء في وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن رجل من كسبه، فلم يغني عنه شيء شيئا، لم يغني عنه شيء شيئا. يعني معنى النفي في هذه الآية نافذ جدا ومؤثر جدا وواضح جدا: ما أغنى عنه ماله وما كسب.
أيضا روي عن ابن مسعود أن أبا لهب كان يقول: إذا كان ما يقول ابن أخي حقا، يعني اللي هو بقوله ده حقيقي وفي عذاب وفي كذا، سأفتدي نفسي من هذا العذاب بمالي وولدي.
نعم.
فلذلك قال الله عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب.
ماله وما كسب. نعم. بعض العلماء يقول إن ما هنا لا ليست نافية. ممكن أن نستشرف فيها معنى آخر. ويعني لا ينبغي أن نقول ليست نافية. إنما نقول هي تحتمل معنى آخر. تحتمل أن تكون ما استفهامية استنكارية. يعني مثلا حين أقول لك أو إذا اعتبرنا الخطاب القرآني ما أغنى عنه أيها الناس. ما أغنى عنه ماله وما كسب، رأيتم هلاكه، رأيتم نهايته، ما أغنى عنه ماله وما كسب، هل أغنى عنه شيئا؟ فكأنه خطاب للناس جميعا، هل أغنى عنه شيئا؟ يعني كما في سورة الليل مثلا، وما يغني عنه ماله إذا تردى؟ لو أخذناها بمأخذ النفي، وما يغني عنه ماله إذا تردى، نفي لإغناء المال عنه، وإن أخذناها بمأخذ الإنكار، الاستفهام الإنكاري، ما يغني عنه ماله إذا تردى، أيها السامعون، أيها الناس، هذه حقيقة فعلا يقررها القرآن كثيرا، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا وما اتخذوا وما أغنى عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. دائما يردد القرآن ويكرر أنه إذا حاق بالإنسان العذاب، إذا نزل به قدر الله عز وجل، إذا أصابه الخسران والهلاك، فلا يغني عنه شيء.
أيضا في العلماء قالوا في قوله وما كسب، بعض العلماء قالوا أن المراد بما وما كسب أي عمله، ما أغنى عنه ماله ولا عمله.
نعم.
وأكثر العلماء قالوا وما كسب المراد به الولد.
نعم.
ما أغنى عنه ماله ولا ولده. ولذلك لما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما للإصلاح بين ابني أبي لهب، راح يصلح ما بين اثنين من أولاد أبي لهب.
نعم.
فاشتد أحدهما على ابن عباس بعدما عمي ابن عباس عمي كف بصره
في آخر
عمره.
نعم.
فاشتد أحدهما على ابن عباس فلطمه فوقع على الأرض، فقال ابن عباس رضي الله عنهما كسب خبيث.
نعم.
ما أغنى عنه ماله وما كسب كسب خبيث،
كأنه أشار يعني إلى الآية.
أشار إلى أن المذكور في الـ في الـ في الآية وما كسب اللي هو الولد، فقال هو يعني ولد خبيث. فأيضا أبناء أبي لهب كانوا يمتدون الخبث والقبح والإزاء للنبي صلى الله عليه وسلم من أبيه.
نعم. نعم.
عتبة ابن أبي لهب لما أراد أن يسافر إلى الشام مع أبيه قال لأذهبن إلى محمد ولأوذينه، يعني أراد أن يتقرب بإزاء النبي صلى الله عليه وسلم
على طريقة ولد
قبل أن يسافر إلى الشام. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفل تجاهه ولكنه لم يصب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فلما ذهب وهو في سفره نزلوا في مكان فأخبروا أن هذا المكان إنما هو فيه سباع وفيه أسود، فتذكروا دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو جهل لمن حوله يعني الصحبة في السفر يعني أغيثوني من دعوة ابن أخي، يعني الحقوني دعوة ابن أخي العود تصب ابني العود فعلا يأكله كلب.
كأنهم يعلمون صدق محمد صلى الله عليه وسلم، يعاندونه ويعلمون صدقه.
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كرر لهم هذه الحقيقة قبل أن يعرض عليهم الدعوة. قالوا فجاء أسد يعني وضعوا ابن أبي لهب في الوسط عتبة ووضعوه في الوسط وناموا كل يعني كلهم ناموا حوله التفوا حوله كي يحموه ويغيثوه من هذه الدعوة. قال فدخل أسد وكلهم يعني نيام لكنهم استيقظوا وكل ينظر لا يتكلم، ده أسد اللي ماشي. فظل يشمشم رؤوسهم حتى وصل إلى رأس عتبة فالتقمها فأخذه من بين أيديه، فتحققت دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
أخذه من بين أيديه.
نعم.
سيصلى نارا ذات لهب، يعني حين قال الله عز وجل ما أغنى عنه ماله وما كسب ثم سيصلى نارا ذات لهب. العلماء حين يقفون هنا يستكنهون سر اسرار النظم القرآني، يعني ما أغنى عنه ماله وما كسب ترمي إلى الحقيقة التي تعرض لها وإلى نهايته المحتومة أنه ذاهب إلى الجحيم، لكن حتى تنقطع الآمال تماما وحتى لا يوجد مجال للظن أو حتى لا يوجد مجال للمراوغة وحتى لا يفكر أحد أن هذا الرجل ما أغنى عنه ماله وما كسب، نعم لقد أغنى عنه ماله وأغنى عنه أولاده، فهو مقيما في قريش معافا فيها، ها هو مستمتعا بصحته وعافيته، جاءت هذه الآية قاطعة للظنون وقاطعة للآمال، سيصلى نارا كأنها تجيب سيصلى نارا ذات لهب. هذه هي الحقيقة، هذا متى تعرض له هذا الرجل.
وهذه الآية أيضا فيها معلم من معالم النبوة،
نعم،
نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال سيصلى نارا ذات لهب، بشر هذا الرجل بأنه سيصلى نارا، أنه من أهل النار وأنه سيموت على الكفر، وهو لم يمت. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل مثلا هذا في حق مثلا أناس، كان كثير من الصحابة كانوا في ذلك الوقت وفي نزول هذه الصورة كانوا ما زالوا على الكفر، ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يبشرهم بالنار. لكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من علامات نبوته وصدقه صلى الله عليه وسلم، كما في كثير مما أخبر به عن الله عز وجل، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فأيضا وقعت كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض العلامات الكبرى وببعض العلامات الصغرى للساعة، فوقعت جل العلامات الصغرى ووقع كثير من العلامات الكبرى. فكان من مقتضيات ومن لوازم هذه الآية سيصل نارا ذات لهب أن يموت أبو لهب على الكفر، وبالفعل تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ومات أبو لهب على الكفر ليصل نارا ذات لهب.
نعم. سبحان الله، حتى في وصف النار لم يقل هنا نارا تلظى، نارا حامية، يعني لم يختار أي تعبير آخر كما ورد في مناطق أخرى وفي مواضع أخرى من القرآن، وإنما اختير وصف النار بأنها ذات لهب، كما أن هذا الرجل هو أبو لهب، وهذه الأبوة فيها معنى المصاحبة، فكذلك هو سيصاحب اللهب كنية في الدنيا ويصاحب النار ذات اللهب، فيكون اللهب رفيقا له دائما يوم القيامة. وامرأته حمالة الحطب، طبعا حمالته هذه قراءة العامة، لكن قراءتنا نحن عامة المصريين، حفص على الحالية، وامرأته حمالة الحطب، لكن قرأت كثيرا وامرأته حمالة عند الجمهور. وامرأته حمالة الحطب في جديها حبل من مسد، هذه المرأة التي كانت تحمل الحطب وتحمل الشوك وتلقي به أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريق النبي وهو عائد إلى بيته سيكون لها نفس الوظيفة، الوظيفة نفسها يوم القيامة، لكن ستحمل الحطب وقودا لزوجها.
نعم. هناك تعليل آخر أيضا ذكره العلماء،
نعم،
لتسميتها بهذا المسمى حمالة الحطب، قالوا لأنها كانت تسعى بالنميمة بين الناس، كانت تسعى بالوشاوة بالنميمة بين الناس، فكأنها تحمل الحطب، يعني كانوا يقولون عن النمام، يقولون أنه يحمل الحطب، فالذي يحمل الحطب كأنه يوقد الفتنة ويوقد يعني يعمل على إثارة البغضاء والكراهية بين الناس. أيضا هناك تعليل آخر قالوا لأنها كانت تعير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفقر، مع أنها كانت تعمل في جمع الحطب وفي الاحتطاب، فإذا كنت تعيرين النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر فأنت تحملين الحطب وأنت أيضا فقيرة. والبعض قال أن أيضا حمالة الحطب اللي هي حمالة الأوزار، تحمل الأوزار الكثيرة من جراء إيذائها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
امرأة هذه التي سكت عنها القرآن لم يقل لنا أم جميل بنت حرب، هي أخت أبي سفيان، لم يقل لنا أم جميل، إنما قال امرأته، ليشير لنا إلى معنى مهم، أن الزوجة يعني فساد الزوجة أمر عظيم، إذا كانت شريكة في الفساد والعناد والإيذاء وطريق الخسارة، أو كانت شريكا في طريق الفوز والفلاح، إذا كانت واذعا لزوجها عن ارتكاب المحرمات والولوج في طرق الشر، أو كانت رادعا له. فقال امرأته ليشير إشارة لطيفة إلى أن هذه هي الزوجة، وهذا هو خطر الزوجة حين تتنكب طريق الصلاح. امرأته حمالة الحطب هذه في جيدها حبل من مسد، هذا وصف ربما كان عجيبا اختيار هذا الوصف، لكنه سبحان الله من عجائب من روائع ختامات القرآن للسور. هذه المرأة التي يفترض أنها امرأة تلبث في جيدها أي في عنقها عقدا حاليا وشاحا، تلبث شيئا من الذهب، ها هي تتحلى يوم القيامة بحبل
من النار، لأن الجزاء من جنس العمل.
نعم.
فكما كانت تحمل الحبل في عنقها وتحمل به الشوكة والحطب والأذى لكي تلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي أيضا يوضع في عنقها حبل من نار يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. العلماء قالوا بأن الحبل ده إما حبل من ليف أو حبل من نار، أو قالوا هو المذكور في قوله تعالى ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه.
نعم.
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم.
نعم. يعني
الجزاء من جنس العمل.
نعم. كأنها حمالة حطب في الدنيا وحمالة حطب في الآخرة. حملته لإيذاء النبي وهي تحمله لإشعال النار وتأريفها على زوجها. كانت في الدنيا تتحلى بعقود الذهب وغيرها كما تتحلى النساء، وهي في الآخرة تتحلى عقدا من النار أو من الليف المفتول الشديد. سبحان الله، كأن هذه من أعلام النبوة أيضا، فهذه المرأة ماتت على الكفر ولم تسلم كما أخبر الله عز وجل. ولعل يعني الختام يعني كأنه ختام رائع أو مروع نوعا ما، فيه الروعة بمعانيها المختلفة في الخير والشر، أن هذه المرأة بعد أن سمعت بنزول السورة وبلغها أن سورة نزلت فيها في زوجها، تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: أقبلت العوراء أم جميل وفي يدها فهر، وهي تولول وفي يدها فهر أي حجر عظيم، تبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم، فأعمى الله عينيها عنه، وظلت تقول: بلغني أنه يسبنا، ثم أنشدت: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره أبينا، ورفضت أن تسلم أو أن ترعوي بعد أن نزل فيها هذا الأمر العظيم. هذه السورة وهذا المثال ضربه الله عز وجل مثالا للأمة كلها، لهؤلاء المعاندين، هؤلاء الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وبالغوا في أذاه مع أنهم أقرب الناس إليه، ثم كانت هذه نتيجتهم، كان جزاؤهم من جنس أعمالهم، وكان هذا عقاب الله عز وجل لهم، ثم زاد عليهم هذا العقاب بأن خلد ذكرهم مع العذاب والتتبيب واللعن في القرآن إلى يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن ينتفعون بهذه الأمثال التي يضربها القرآن، وممن يحسنون الفهم عن الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.
يا طالب العلم.